الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب احسان العشرة وبيان حق الزوجين. الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان المراه كالضلع أو كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. وفي لفظ: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أو من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، والحديثان متفق عليهما. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام أحمد ومسلم. قال المؤلف هنا: باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. طبعا الباب هو عبارة عن فاصل يعني جديد في الكتاب. طريقة المؤلفين هو تقسيم الكتاب إلى مجموعة أبواب، والباب إلى مجموعة فصول، والفصل أحيانا يكون من مجموعة فوائد أو مجموعة فقرات. هنا أنا تقسيم يعني. العشرة هي المعاشرة، وهي المخالطة والمؤاكلة والمشاربة والحياة يعني زوجية. وبيان يعني هذا باب الذي فيه بيان حق الزوجين، حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل. في هذا الباب أولا أتى المصنف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة كالضلع. شبه النبي المرأة بالضلع، والضلع معروف هو هذا العظم الذي في الصدر يبدأ من فقر الظهر وينتهي يعني آخر البطن. إن ذهبت تقيمها كسرتها، يعني أنها في العوج الطبيعي والجبلي مثل عوج الضلع. والضلع إذا حب يعني حتى أن تجعله مستقيما تماما فإنه من عظم لا بد أن ينكسر، ولا يمكن أن يستقيم على أي حال، لا بنام تسخين ولا بغير ذلك ولا بتقويم. فإذا أردت أن تقيم الضلع لا شك أنك تكسره. وكذلك المرأة إذا أردت أن تجعلها كاملة في أخلاقها وصفاتها فإنه لا بد أن تنكسر، والكسر كما سأت أنه الطلاق. وإن تركتها على هذا الحال استمتعت بها على عوج، يعني أنه لا بد أن يبقى فيها هذا العوج قائم فتستمتع بها وهي على هذا النحو. وفي لفظ: استوصوا بالنساء، يعني أوصيكم بالنساء، أو ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، أو اقبلوا وصيتي في النساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. أعوج شيء يعني أشده عوجا، يعني هذا المعنى، أو العوج الموجود في الضلع يكون في العلو، وهذا وصف لأين يوجد العوج هذا. فإن ذهبت تقيمه، أي تجعله مستقيما تماما، كسرته، وإن تركته، يعني تركت الضلع لم يزل أعوج على حاله، فاستوصوا بالنساء. والحديثان متفق عليهما. حديث ثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يفرك، يقول النبي: لا يفرك مؤمن مؤمنا. والفرك هو المخف والكراهية. إن كره منها خلقا رضي منها عنه، يعني أنا لا يمكن أن تتمحض في الشر، لا بد أن يكون فيها بعض الأخلاق الطيبة وبعض الأخلاق غير الطيبة، فبالتالي ينبغي أن يرضى بما هو موجود ولا يحاول يعني أن يوجد الأمر الكامل، لأن الكمال في هذا لا يكون. طبعا فقه المصنف في الأول في هذا الباب باب إحسان العشرة وبين حق الزوجين أتى الأول بالوضع الطبيعي أو الوضع الفطري بالنسبة للمرأة، لأن هذه القضية الأساسية، بعد ذلك أتي كيف نتعامل مع هذه القضية. قوله: كالضلع، بكسر الضاد وفتح اللام، ويسكن قليلا فنقول كالضلع، أما هو الضلع في الأساس، والأكثر الفتح، ضلع وضلع، وهو واحد الأضلع. والفائدة في تشبيه المرأة بالضلع التنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما هي عليه من الإعوجاج انتفع بها، استطاعت العشرة أن تستمر. كما أن الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعله مستقيما وإزالة إعوجاجه، فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به، ينتفع بهذا الضلع أي شيء انتفع به، لكن إذا أراد أن يجعل هذا الضلع مستقيم تماما لا يستفيد منه. وأراد بقوله وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه المبالغة في الإعوجاج والتأكيد لمعنى الكسر، لأن تعذر الإقامة في الجهة العليا أمره أظهر. وقيل يحتمل أن يكون ذلك مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها، وهذا هو مجال مكان العوج، وهو الذي ينشأ منه الإعوجاج، يعني غالبا العوج يكون في اللسان. وقيل أعوجها هنا من باب الصفة لا من باب التفضيل، في فرق بين التفضيل والصفة. يعني الصفة يعني مثلا نقول هذا مثل أحمر، هذه وصفه هكذا، أما عندنا أحمر على وزن أفعل، وأفعل هذا أفعل التفضيل، كما نقول مثلا هذا أكثر من هذا، أكثر يعني وهذا أكرم من هذا، فأكرم وأوسع وأعظم هذه تعني التفضيل لا تعني الصفة. فهل أعوج هي بمعنى الصفة مثل أحمر وأصفر ولا هي بمعنى التفضيل إنه أكثرها عوجا يعني؟ فالبعض يقول إن هنا فقط إنما هو الوصف، يعني إن العوج موجود في البيت، أو البعض يقول أو أكثر عوج في الضلع إنما هو في الأعلى. وقيل أعوج هنا من باب الصفة لا من باب التفضيل، لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب، يعني الغالب في لغة العرب إنها لا تصوغ، أفعل تفضيل من الألوان والعيوب، الألوان مثل أحمر وأصفر وأخضر. فإذا أردنا أن نقول إن هذا، ما نقولش هذا أحمر من هذا وهذا أصفر من هذا، نقول أشد حمرة أشد أو أكثر نجيب، نقول هذا أكثر حمرة من هذا وأشد صفرة من هذا، فتيجي تجيب أشد وأبلغ ونحو ذلك من هذه الكلمات. ولا تأتي أفعل تفضيل من الألوان والعيوب كمان، ما نقولش أعوج من هذا ولا يعني أمرض من هذا، نقول هذا الإنسان أكثر من هذا مرضا، نجيب الأكثر أو أشد ونأتي بالمصدر. قالوا لأن أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوب، وأجيب أن الظاهر هنا أنه للتفضيل، وهذا يأتي على ندرة الظاهر في الحديث، لأن رسول الله إن أعوج شيء في الضلع أعلى يدل كأنه يدل على التفضيل، وقد جاء ذلك على قلة مع عدم الالتباس للصفة إذا ما التبس بالصفة. والضمير في قوله فإن ذهبت تقيمه يرجع إلى الضلع لا إلى أعلى، وهو يذكر ويؤنث، يعني تقول هذا ضلع وهذه ضلع، ضلع مما يذكر ويؤنث. ولهذا قالت الرواية الأولى تقيمها وفي هذه تقيمه. قوله استوصوا بالنساء يقبلوا الوصية، والمعنى إني أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا، أو بمعنى ليوصي بعضكم بعضا بهن. قوله خلقت من ضلع أي من ضلع آدم الذي خلقت منه حواء، وقد جاء في حديث أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق زوجة الآدم ألقى عليه النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه فخلق حواء منها، ثم لما قام النوم وجدها إلى جواره. فقال الفقهاء إنها خلقت من ضلع آدم، ويدل على ذلك قوله خلقت من نفس واحدة، وخلق منها أي من هذه النفس زوجها. وقد روى ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسحاق، وروى من حديث مجاهد مرسلا عند ابن أبي حاتم. قوله لا يفرك ولا يفرك بالفاء ساكنة بعدها راء، وهو البغض. قال في القاموس الفرك بالكسر ويفتح فيقال الفرك البغضة أو البغضة، البغضة عامة كالفروك والفركان، أو خاص ببغضة الزوجين، يعني إما أن يكون معنى الفرك كذا يطلق على أي بغض يعني، أو البغض اللي بين الزوجين فقط يسمى فرك. يقال فركها وفركته كسمع سمع سامعة فارك، هذه إذا قبل ثانية سمع يسمع تصير فرك يفرك، ونصر نصر ينصر تصير فرك يفرك، فهو يأتي أحيانا يعني فرك تأتي على بمعنى سمع، يعني تأتي على وزن سمع يسمع ونصر ينصر.
وكنصر شاذها يعني اللي هو فرك يفرك. أما هي في الأساس كسمع يسمع فرك يفرك فركا وفروكا فهي فارك وفروك هي فارك يعني مكروها. ورجل مفرك كمعظم تبغضه النساء وصف يعني إذا قلنا هذا رجل مفرك يعني أن هذا رجل مبغض للنساء ما فيش مرأة تحب. وامرأة مفركة يبغضها الرجال. والحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة فيه اللي هو إن المرأة تبضلع فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهم هذا سيد الحديث والتنبيه على أنهن خلقن على تلك الصفة العوج التي لا يفيد معها التأديب أو ينجح عندها النصح فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. محاسنة يعني أخذ الأمر بالحسنة وترك التأنيب. التأنيب هو دائما التقريع وذكر المعايب ودروس المستمرة يعني في هذه. والمخاشنة خشونة يعني من يعني الضرب والإهانة والسب والشتم ونحو ذلك. والحديث الثاني فيه الإرشاد إلى حسن العشرة والنهي عن البغض اللي هو لا يفرك مؤمن ومؤمنة أو لا يفرك مؤمن ومؤمنة والنهي عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها فإنها لا تخلو مع ذلك عن أمر يرضاه منها. لا بد يكون فيها شيء من المحاسن. وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروه فلا ينبغي ترجيح مقتضى الكراهة على مقتضى المحبة. ما نرجح الأمور التي تبغض على الأمور التي تحبب، بل نرجح ما نذكر المحاسن التي فيها وننسى المساوئ الموجودة. قال النووي ضبط بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم استمتعت بها على عوج أو على عوج بفتح العين عوج، وضبطه بعضهم بكسرها عوج ولعل الفتح أكثر، وضبطه ابن عساكر وآخرون بالكسر عوج. قال وهو الأرجح. ثم ذكر كلام أهل اللغة في تفسير معنى المكسور والمفتوح إيش معنى عوج وعوج، وهو معروف وقد صرح صاحب المطالع بأن أهل اللغة يقولون في الشخص المرئي عوج بالفتح وفيما ليس المرئي كالرأي، يعني يبدو يتكلم عن عوج المعنوي والعوج الحسي ما فهمت هي كالإيه كالرأي والكلام ربما يكون هذا هذا الجهة. نعم لأني شايف أنا عندي غلطة صديق يعني كالرأي أو شيء يعني أشياء غير محسوس يعني الأشياء اللي هو الشيء المحسوس نسميه عوج الفتح، أما الشيء اللي هو غير المحسوس مثل اللي يقول عوج مثلا في شيء نقول عوج، وكذلك في الكلام يعني نقول عوج في الكلام إذا كان ما هو مستقيم. وعوج بالكسر قال إن وانفرد أبو هذا يعني في الأمر غير المحسوس والكلام عوج بالكسر. قال وانفرد أبو عمرو الشيباني فقال كلاهما بالكسر عوج عوج ومصدرهما بالفتح، عوج يصير المصدر والعوج يصير الصفة يعني وكسرها طلاقها كسر المرأة يعني هو الطلاق. وقد حقق صاحب الكشاف الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذه عوج أيضا جاءت في شيء محسوس في الحقيقة يعني مثلا فيها كلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الجبال يعني لا ترى فيها عوجا ولا أو الأرض ما فيها أمر معوج ولا أمت اللي هو لا شيء عالي ولا شيء منخفض. حديث ثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهن اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل ينقمعن معه فيسربهن إلي فيلعبن معي. الحديث متفق عليه. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، خياركم خياركم لنسائهم، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وصححه. هذه الأحاديث طائفة الجريح من الأحاديث في هذا الباب نفسه، باب يعني إحسان العشرة بين الزوجين. حديث عائشة الأول متفق عليه، تقول كنت ألعب بالبنات اللي هي اللعب الصغير يعني، وتقول عند رسول الله، مش في بيت أبوي يعني، وأنا زوجة وعند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا كذلك للتأكيد، تقول عند رسول الله تظن أنها بعد ما تزوجت ولكن في بيت أبوها، لكن تقول في بيته كذلك، وهن اللعب البنات هذه بيت لهن اللعب. وكان لي صواحب جمع صاحبة يعني من في سنها يعني، يلعبن معي أي بهذه اللعب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن معه، يعني إذا دخل البيت ينقمعن، يعني أنهم يهربن من وجهه ويخرجن من البيت استحياء منهم، فيسربهن إلي فيلعبن معي. ومعنى يسربهن يعني بالخفية بالنبرفة يعني يلعبوا معها يعني، والتسريب من السرب يعني، السرب وهو الجحر أو الشيء يعني يدخلهن خفية إلي يعني، يعني دون أن يعني كأنها ما تشعر يعني سيدة عائشة أنه يعني ما شافه، لكن هو بنفسه يدلهن على الدخول إليها ليلعبن معه. وهذا من رقة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الحديث ظاهر يعني الاستدلال فيه في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكمل الناس خلقا، وكان هذا يعني شأنه مع زوجته وزوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا يدل على أن كمال الإيمان بكمال الخلق. وخياركم أي عند الله سبحانه وتعالى خياركم لنسائهم، يعني أن أفضلكم هو من يحسن عشرة يعني نسائه، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. حديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم يعني خير المسلمين خيركم لأهله، والأهل يطلق على يعني الزوجة وكذلك على الأولاد والأقارب، وأنا خيركم لأهلي صلوات الله عليه وسلم، أنه هو المثال الذي يحتذى صلوات الله وسلامه عليه. يقول الشارح قوله بالبنات، قال في القاموس والبنات التماثيل الصغار يلعب بها انتهى. قوله اللعب بضم اللام وجمع لعبة، قال في القاموس واللعبة بالضم التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه، سمى لعبة كذلك. والأحمق يسخر به، إذا إنسان أحمق نقول عنه لعبة يعني يلعب به يعني يلهى معه يعني. والأحمق هو الإنسان الذي يعني لا يفقه يعني عنده فقه وعقله قليل. قوله ينقمعنا، قال في القاموس انقمع دخل البيت مستخفيا. وفي الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل، وقد روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك يعني التمثال. وقال القاضي عياض إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة. وحكى النووي عن بعض العلماء أن إباحة اللعب لهن بالبنات أو اللعب لهن بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب تغييره، وليس في هذا دليل، ما في هذا دليل على نسخ، فهذا الشيء وهذا الشيء، وإنما هذا مستثنى يعني يبقى تحريم التصوير على عمومه وهذا يبقى على خصوصه كما هو معروف قاعدة عن الخاص والعام. قوله فيسربهن بضم حرف المضارعة يسرب وفتح السين المهملة يعني التي ليس عليها نقط هي السين مش الشين، وكسر الراء يسري المشددة بعدها موحدة الباء يعني، والتسرب الدخول، قال في القاموس وانسرب في جحره وتسرب دخل. والمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها. قوله أكمل المؤمنين إلى آخر الحديث فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا، فهذا يدل على أن الخلق الحسن والإيمان متلازمة، فإذا نقص الإيمان نقص الخلق، وكذلك إذا نقص يعني الخلق نقص الإيمان. وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. الله ما جميل السبب. يقول الشوكاني خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها اللي هي الخلق حسن الخلق، يقول إذا كانت الخصلة حال الإيمان يختلف باختلافها
يعني تزيل معها أو يوجد معها وينقص معها، يقول له خليقة يعني أحرى أن ترغب إليها نفوس المؤمنين، يعني تحبها نفوس المؤمنين. قوله وخياركم خياركم لنسائهم، وكذلك قوله في الحديث الآخر خيركم خيركم لأهله، في ذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاختصاص به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. يعني أهل الإنسان هم أحق الناس بهذا، إذا كان له بشر وله إحسان وله بذل وعطاء فأحق الناس بذلك، يعني الذين يأتون أولا قبل أي أحد يعني هم أهله. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، يعني أن يعني كرمه وبشره وترحابه البشر هو السرور والانبساط لأهله، هذا يكون إيه من خير الناس. وإن كان على العكس من ذلك أي أنه يعامل أهله بالإساءة فهو في الجانب الآخر من الشر. يقول الشوكاني كلام جميل هنا، يقول وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، إنه يكون يعني معاشرته لأهله سيئة ومعاشرته الأباعد والناس يعني الغرباء عنه حسنة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا، شجاع أهله، وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب فيه يعني أشجعهم أيضا، مو ممكن يعني في هذا ممكن وأشحهم نفسا صحيح وأشجعهم نفسا كذلك يعني. أو ما وأشحهم ماشي وهي أبلغ كمان، أسوأ الناس أخلاقا وأشحهم نفسا أو أشجعهم نفسا بمعنى الدفاع يعني، وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته. نقول فلان لانت عريكته، هذه تعبير يراد به يعني لين الجانب وهدوء الطبع والمعاملة الحسنة يعني. وانبسطت أخلاقه، كان في انبساط ما كان في قبض وضيق، وجادت نفسه وكثر خيره، أي مع الإيه مع الأجانب. ويقول ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلام. يعني من كان كذلك في معاملته لأهله بالشدة والبخل والضيق والنرفز دائما كما يقال، وأما للأجانب فهو لين وهو سهل وهو سمح، يقول هذا أنا يقول هذا من محروم من التوفيق، زائغ بعيد عن سواء الطريق نسأل الله السلام. الحديث السادس عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن غريب. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، والحديث متفق عليه. والحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. الحديث التاسع عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق أو مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، رواه الإمام أحمد. وعن عائشة الحديث العاشر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوجدت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. هذه طائفة كبيرة من الأحاديث أتى بها المؤلف هنا وجعلها طبعا المصنف في جملة واحدة قبل الشرح، لأنها كلها تصب في مصب واحد، وهي أن فضل الرجل على زوجته فضل عظيم، وبالتالي فإن المرأة مهما صنعت من يعني من خير ومن وفاء ومن طاعة للزوج فإنها لا تؤدي حقه على الحقيقة، أنه لا يجوز لامرأة أن تمتنع عن زوجها إذا دعاها وخاصة إلى فراشه. نستعرض الحديث سريعا ثم نأتي إلى شرح الشرح. حديث اللي هو حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي قال أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخل الجنة، وهذا فيه دليل على أن رضا الزوج على زوجته هذا مدعاة إلى رضا الله سبحانه وتعالى عنها، وبالتالي أنها قد أوفت حق الله تبارك وتعالى بطاعة زوجها. حديث ثاني حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه، فراش معروف والمقصود طبعا هنا إلى الجماع، وإنما عبر هنا كناب الفراش لأنه هو المكان الذي يعني يجامع، فأبت أن تجيء فبات غضبان أي الرجل غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وهذا في دليل على أن الملائكة يعني تدعو على المرأة التي تصنع هذا. والحديث متفق عليه. حديث أبي هريرة الذي رقم له المؤلف الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز السجود لغير الله تبارك وتعالى، وأنه لو كان السجود من مخلوق لمخلوق لكان حري بالمرأة أن تسجد لزوجها. حديث الثالث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، وهذا تدري أنه لا سجود لله، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ثم قال من عظم حقه عليها. والذي يفسد به لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة، معروف القرحة اللي هو الدم الذي فيه اليد، تنبجس بالقيح، تنبجس يعني تنفجر أو يخرج منها بصورة يعني كبيرة القيح معروف، والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل يعني حجارة من جبل أحمر إلى جبل أسود، مجرد يعني حتى أن يأمرها أمر لا معنى له، يعني أمر غير معقول المعنى، وإنما تكليف شاق بدون يعني ثمرة من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن أسود إلى أحمر، لكان نولها أن تفعل، ومعنى نولها يعني حظها وحقها، والذي يجب عليها أن تفعل يعني أن تفعل هذا العمل الشاق إذا أمر به زوجها وإن لم تعلم الحكمة فيها. حديث الحادي عشر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال لما قرئ معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ، يعني استفهمه كيف يفعل هذا دون يعني أن هذا غير مشروع، والذي حمله على هذا قال أتيت الشام أي معاذ فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم لهم رؤساهم في الدين والأسقف هذا عالمهم الدين وبطارقتهم رجل عظيم في الدين منزلة في الدين عندهم، فوددت لهم النصارى فوددت في نفسي أن أفعل ذلك، قلت يعني أنت أولى وأنت أحق إذا كان يسجد هؤلاء يعني الضالين فنحن أحق أن نسجد للرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا أي لا تسجدوا لي، فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، في دليل على أن حق الزوج من حق الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر بها، ولو سألها نفسها يعني المقصود هنا بالنفس من الجماعة وهي على قتب يعني القتب اللي هو ركب على بعير ما ينبغي أن تمنعه يعني ينبغي أن تطاوعه. يقول الشارح حديث أم سلمة ذكر المصنف أن الترمذي قال فيه حديث حسن غريب، والذي وقفنا عليه في نسخة صحيحة هذا حديث غريب يعني بدون حسن، وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي، واللفظ الذي ذكره المصنف هو في الترمذي بعد الحديث الذي قبل هذا، وهو حديث طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، التنور معروف أنه مكان النار يعني، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وحديث أبي هريرة الثاني ذكر المصنف أن الترمذي حسنه، والذي وجدناه في نسخة صحيحة ما رفضه قال أبو عيسى اللي هو الترمذي حديث أبي هريرة حديث غريب، ومن هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة انتهى. وحديث أنس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى أشار إليهما الترمذي لأنه قال في جامعه بعد إخراج حديث أبي هريرة المذكور ما رفضه، وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وفلق بن علي وإسامة بن زيد وأنس وابن عمر انتهى. وقد روى حديث أبي هريرة المذكور البزار بإسناد فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، وروى البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو أنتن من خراه صديلا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. وأخرج مثل هذا اللفظ البزار من حديث أبي هريرة، وأخرج قصة معاذ المذكورة في الباب البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجها أيضا البزار والطبراني بإسناد آخر وفيه النحاس بن فهم وهو ضعيف، وأخرجها أيضا البزار والطبراني بإسناد آخر رجاله ثقات. يقول وقصة السجود ثالثة من حديث ابن عباس عند البزار، ومن حديث سراقة عند الطبراني، ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه، ومن حديث عصمة عند الطبراني وعن غير هؤلاء. فهي تدل أن حديث قضية يعني السجود لو كنت أمرا أحد الناس لأحد من دون الله لأمرت المرأة هذه ثانية. وحديث عائشة الذي ذكره المصنف ساقه ابن ماجه بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال، وبقية إسناده من رجال الصحيح. وحديث عبد الله بن أبي أوفى ساقه ابن ماجه بإسناد صالح، فإن أزهر بن مروان والقاسم الشيباني صدوقان. يقول فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لأمرت به الزوجة لزوجها يشهد بعضها لبعض ويقوي بعضها بعضا، مجموع الأحاديث. ويؤيد أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم. المرزبان هذا يعني قائد كبير في اللي هو يعني عالم من علماء الدين المجوسية. نعم. فقلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال قلت لا. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وهذا الحديث في إسناده شريك بن عبد الله أو شريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلم فيه غير واحد. وأخرج له مسلم في المتابعات، ومعنى المتابعات يعني أن يأتي آخر يتابعه. يعني قوله دخلت الجنة يعني إذا المرأة مات زوجها وهو عنها راضي فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة. قوله إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه قال ابن أبي جمرة الظاهر أن الفراش كناية عن الجناة، ويقويه قوله أي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي لمن يطأ في الفراش. والكناية عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة في القرآن والسنة. الكناية هو أن يذكر الشيء بشيء قريب منه ولا يذكر الشيء الفاحش في نفسه، كمثلا يذكر مثلا قضاء الحاجة المعروفة التخلص من الفضلات المعروفة بالتبرز، والتبرز هو الذهاب إلى البراز، البراز هو المكان الفتيح يعني، فإنه قال فلان تبرز يعني خرج إلى الفتيح، فيفهم منه إنه خرج ليقضي حاجته المعروفة. فالأشياء القبيحة اللي هي كالجماع و تخلص من هذه الفضلات وغيرها دائما تأتي في القرآن والسنة تأتي باللغة الكناية ولا تأتي بنفس، لأن الفعل اللي هو الأصلي أو التسمية الأصلية قليلا ما تستخدم العرب، يعني قليل جدا ما تستخدم العرب، إنها قبيحة. قال وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا لقوله حتى تصبح، يعني لعنتها الملكة حتى تصبح، وكأن السر فيه تأثير ذلك لا أنه يجوز لها الامتناع في النهار، وإنما قص الليل بالذكر لأن المظنة لأنه هو الليل مظنة لذلك يعني للدعوة إلى الجماعة. قال في الفتح وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى تراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. والابن خزيمة وابن حبان حديث جابر رفعه ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق هو ترك سيده يعني حتى يرجع، والسكران حتى يصفو ما تقبل له صلاة، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى أي عنها الزوج. فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار. قوله: فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها، المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها وإما لأنه ترك حقه في ذلك. وقد وقع في رواية البخاري: إذا تابت المرأة إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، بدون هنا ما يبينها يعني هو غضبان أو غير غضبان. وليس لفظ المفاعلة على ظاهره بل اللي هو مهاجرة المقصود الهجر يعني مش انه هاجرها وهي هجرته، بل المراد انها هي التي هجرت. وقد يأتي لفظ المفاعلة يراد به نفس الفعل، ولا يتجه عليها اللوم الا اذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك او هجرها وهي ظالمة فلم تتنصر من ذنبها وهجرته. اما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. وقع في رواية مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، وهي الفعل الثالث. قوله: لعنتها الملائكة حتى تصبح، في رواية البخاري: حتى ترجع، وهو كما قال الحافظ أكثر فائدة. قال: والأولى محمولة معنى الغالب كما تقدم. وأخرج الطبراني والحاكم وصححه من حديث عمر مرفوعا: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق امرأة عصت زوجها حتى ترجع. قال في الفتح الحاكم عن المهلب: وفي الحديث جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية. قال الحافظ: ليس هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة أخرى. قال: وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين، وفي نظر ككلام ابن حجر، يعني ما يأخذ من حديث إن الإنسان إذا فعل معصية يلعن، مثل هذه المرأة مثلا فعلت المعصية هجرت زوجها فتلعن، لأن هذه الملائكة التي تلعن. والحق أن الذي منع اللعنة أراد به المعنى اللغوي وهو الإبعاد من الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. والذي أجازه أراد به معناه العرفي وهو مطلق السبب. قال: ويخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك، ولا يلزم منه جوازه على الإطلاق، هو جواز اللعن على الإطلاق. وفي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه. هذه خلاصة الحديث، إن الملائكة تدعو على المغاضبة التي خرجت غاضبة من زوجها ممتنعة من إجابته إلى فراشه. وأما كونها تدعو على أهل المعاصي اللي هم الملائكة على الإطلاق كما قال في الفتح، فإن كان من هذا الحديث فليس فيه إلا الدعاء على فعل هذه المعصية الخاصة، وإن كان من دليل آخر فذلك. وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنهم يدعون لأهل الطاعة كما فعل أيضا في الفتح، يقول ففاتح، يعني إذا استدل بهذا الحديث يعني الشخص بهنا على أنهم يعني كذلك يدعون لأهل الطاعة، يأخذ من هذا الحديث مو صحيح، فإنه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الدلالة، وغايته أن يدل بالمفهوم على أن غير العاصية لا تلعنها الملائكة، هذا بالمفهوم. فمن أين المطيعة تدعو لها الملائكة؟ بل من أين أن كل صاحب طاعة يدعون له؟ نعم، قول الله تعالى: ويستغفرون الذين آمنوا، إن الملائكة تستغفر الذين آمنوا، يدل على أنهم يدعون المؤمنين بهذا الدعاء الخاص. وحكى في الفتح عن أبي جمر اللي هو الدعاء الخاص اللي هو الاستغفار، وحكى في الفتح عن أبي جمرة أنه قال: وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين، يعني الحفظ الذين يسجلون الحسنات والسيئات أم غير ذلك من الملائكة، يحتمل هذا وهذا. قال الحافظ: يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك، يعني وكله الله بهذا، ويرشد إلى التعميم بما في رواية لمسلم لفظ لعنتها الملائكة في السماء، فإن المراد به يمكن سكانها يعني، وإخبار الشرع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها لعن الملائكة ملائكة السماء يدل أعظم دلالة على تأكيد وجوب طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. قوله قرحة أي جرح. قوله تنبجس بالجيم والسين المهملة، قال في القاموس بجس الماء والجرح، أو بجس الماء والجرح يبجسه شقه، قال وبجسه تبجيسا فجره، فانبجس وتبجس. قوله بالقيح، قال في القاموس القيح المدة لا يخلقها دم. قاح الجرح يقيح كقاح يقوح، والصديد ماء الجرح الرقيق على ما في القاموس. قوله نولها، فكان نولها أن تفعل بفتح النون وسكون الواو، أي حظها وما يجب عليها أن تفعل. والنول العطاء في الأصل. قوله لأساقفتهم، الأسقف من النصارى العالم الرئيس، والبطريق الرجل العظيم. وفي هذا الحديث دليل على أن من سرد جاهلا لغير الله لم يكفر، لأن معاذ سجد لغير الله له الرسول وما كفره الرسول، لأنه كان يعني متأولا أو جاهلا بالحكم. في هذا اليوم صلى الله وسلم على عبده ورسوله، لأن الأخي طائف أخر. يجوز، لا يشترط علمها ولا يشترط رضاها.
وإذا علمت هل يجوز طلب الصلاة؟
لا يجوز، ليس من حقها. هذا في عدة، لكن هذه العدة لا ليست رجعية، يعني في عدة لا ما تتزوج إلا بعد انقضاء. ماشي. جاء في الحديث ثم من النساء آت امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وجاء في بعض الحديث كذلك وخديجة بنت خويلد منهم ثلاث.
هنا مفهوم كمان بالنسبة للمرأة من خلال الحديث اللي قرأناه،
سواء الخلق ما زلنا في باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين. في الحديث 12 يقول المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عواء عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن تأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. يقول المصنف: هو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حقه والجناية عليه. الحديث 13: وعن معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث 14: وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنفق على عيالك من قولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخذهم في الله. رواه الإمام أحمد. الحديث 15: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. والحديث متفق عليه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. رواه الخمسة إلا النسائي. يقول: وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه.
هذه الطائفة من الأحاديث يسردها المؤلف هنا في باب إحسان العشرة وحق كل زوج على زوجه. حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع، شهد معنى حضر يعني، حجة الوداع الحجة الأخيرة للنبي اللي هي في السنة العاشرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي وعظ الناس فيها كالمودع لهم، ولم يشهد حجة بعدها صلوات الله وسلامه عليه، كانت هي حجته الأولى والأخيرة. فيقول شهدت هذا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، أي النبي هو الذي حمد الله في خطبته وأثنى عليه، أثنى يعني ثنى بالحمد، يعني حمد وحمد، فيسمى الثناء من التثني يعني أعاد الحمد، حمد مرة فمرة، وذكر أي الناس ذكرهم بالله عز وجل وما عليهم نحوه ونحو ذلك، ضمن ما قال لهم مثلا دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فذكرهم بهذه بحرمة المسلم على أخيه المسلم وحرمة يعني بعضهم على بعض نحو ذلك، ووعظ يعني وعظ الناس. ثم قال النبي في جملة تذكيره وموعظه استوصوا بالنساء خيرا، يعني أوصيكم بالنساء خيرا، واستوصوا هنا طلب الوصية يعني يوصي بعضكم بعضه بعضا بالنساء، واستوصوا بعنا، والوصية هي يعني موعظة التي يراد بها تنفيذ أمر ما ملزم، الإنسان يحب يعني من محب لمحب يعني، فالله يوصي سبحانه وتعالى بعباده بعباده المؤمنين، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به، فالوصية تكون من الله. هي يعني موعظة التي يراد بها تنفيذ أمر ما ملزم، الإنسان يحب يعني محب لمحب يعني، فالله يوصي سبحانه وتعالى بعباده بعباده المؤمنين، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به، فالوصية تكون من الله لعباده، وتكون من الرسول ل يعني أمته، وتكون من الأب لأبنائه ونحو ذلك. استوصوا بالنساء يعني أوصيكم بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، إنما للحصر يعني إنما النساء عندكم يعني عند أزواجهم عوان، جمع عانية، والعانية الأسيرة، عوان يعني أسيرات عندكم، يعني المرأة بعد أن تتزوج تصبح أسيرة في بيت زوجها، فالحال أنها لا تخرج إلا بإذنه، ولا تعمل إلا بإذنه، ونحو ذلك، تحول إلا بإذنه، فكأنها مثل مأسورة على هذا الزوج ومقبوضة عنده يعني، فالحال أنها أسيرة، والأسير ينبغي أن يعامل بإحسان، كان النبي يقول ينبغي أن يعامل بإحسان. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني غير ذلك، غير هذا الأسر هذا اللي هو موجود، وغير ما ذكر لكم، إلا أن تأتينا أو يأتينا بفاحشة مبينة، يعني لا يجوز لكم أن يعني من التقريع أو التأنيب أو العقوبة أو غيرها، إلا إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة، الفاحشة هي الاسم العظيم، فاحش كالزنا ونحو ذلك، مبينة يعني ظاهرة واضحة، مو مجرد ظنون، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع، يعني إذا خالفنا أمركم أو أتينا بفاحشة، طبعا هنا طبعا لا شك دون الزنا هنا، فهجروهن في المضاجع، هذا من باب التقويم، الهجر في المضاجع، الهجر في مكان المضجع اللي هو مكان النوم يعني،
واضربوهن ضربا غير مبرح، أي للتقويم كذلك، وغير مبرح من البراح، والبراح هو يقول فلان أصابه البراح يعني الإعياء الشديد والإهلاف الشديد، يعني ضرب لا يفضي بهن إلى البراح والبرحاء اللي هو أن تقعد أن تصبح كثيرة وقعيدة، وإنما ضرب يعني مجرد تأديب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل، يعني فلا تطلبوا سبيلا آخر غير هذا من السب والشتم ونحو ذلك. طبعا هنا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى والتي تخافون نشوزهن، النشوز من النشز اللي هو الشيء العالي، ولوهن يعني عليكم في عدم طاعة أوامركم، فهجروهن في المضاجع واضربوا، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال النبي إن لكم من نسائكم حقا، يعني لكم يا معشر الرجال على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، وللمرأة كذلك يعني عليها حق بالنسبة للرجال بالنسبة يعني من الرجال. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهوا، يعني من حق الرجل على امرأته ألا توطئ المرأة فرشها من يكرهه، يعني لا يجوز لها أن تأذن ولا أن تدخل في بيته إلا يعني شخص تعلم أنه يكرهه ولا يحب أن يدخل في بيته، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، قول معنى نفس المعنى إنها ما تأذن في بيتها لشخص يكرهه الزوج. ألا وحقهن حق النساء يعني عليكم أي الرجال أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، بإحسان إليها في الكسوة معروف والطعام كذلك، فهذا من حق المرأة. حديث 13 عن معاوية القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج، قال تطعمها إذا طعمت، هذا حقها يعني أن طعمت، يعني وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، يعني في التأديب لا يجوز ضرب الوجه، وهذا طبعا للنساء ولغيرها لأن النبي نهى عن ضرب الوجه. ورأى رجلا من الأنصار يضرب ابنه يعني على وجهه، فقال له لعن الله تضربه إن الله خلق آدم على صورته، فما يجوز تكريم الوجه، تكريم الوجه لا يضرب. ولا تقبح، ولا تقبح يعني لا تقول لها قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تهجرها إلا في البيت، يعني تأمرها مثلا باعتزالك إلى بيت آخر أن تفارقك أو أن تخرج أنت لتترك لها البيت، وإنما الهجران في داخل البيت، يعني من الهجران كما قال الله في المضاجع فقط، أما الهجران بمعنى أنه يتركها في بيت وحدها ويتحول هو إلى بيت آخر فلا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. حديث 14 عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق على عيالك من طورك، هذا الحق أنفق على عيالك، والمرأة من جملة العيال لأنها عالة، يعني أنها تعيش على زوجها، عالة على زوجها، على عيالك يعني على أولادك على زوجتك من طولك، الطول اللي هو الغنى يعني من غنى، يعني إذا وسع الله عليك فوسع، وإذا كان مضيقا عليك فمن استطاعتك. ولا ترفع عصاك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، لا ترفع عنهم يعني خلي عصاك يعني موجودة، يعني استخدم العصا لهم أدبا يعني للتأديب والتخويف، وأخفهم في الله يعني أدبهم بالخوف من الله، فإذا حصل مثلا كذب أو يعني نحو ذلك من الأخلاق الذميمة فأخبرهم بأن هذا شأن يكرهه الله ويعاقب عليه نحو ذلك، فيكون التأديب بالعصا أحيانا، وكذلك يكون بالتخويف من الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تصوم يعني صوم تطوع وزوجها شاهد يعني حاضر مو مسافر إلا بإذنه، ما يجوز المرأة أن تصوم متطوعة وزوجها موجود يعني في البلدة إلا إذا استأذنته في أنها تصوم، وذلك عن الشأن في المرأة أنها مشغولة، ينبغي أن تكون مشغولة بحق زوجها، والصوم قد يمنع الاستمتاع من الرجل، فلذلك نهيت أن تصوم وإن كان هذا يتعلق بحق الله إذا كان الزوج شاهد إلا أن تستأذن الزوج. وفي رواية لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، يوما من غير رمضان يعني أي يوم من غير رمضان، أما رمضان طبعا يجب أن تصوم لأن هذا فرض، فصيام الفرض لا يحتاج إلى استئذان، كما أن العبادات كلها الفرض لا تحتاج إلى استئذان، لكن النفل تحتاج إلى استئذان. فهو الخمسة للنساء. يقول وهو حدث لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه، يعني هذا اللي يقول الحجة اللي هو يوم من غير رمضان، لكن يبدو أن النذر النذر كذلك إذا نذرت وأصبح فرض لها، والله تعالى أعلم أنها تصوم توفي النذر لأن هذا أصبح فرض واجب. يقول الشارح الشوكاني حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السنن، وحديث معاوية القشيري أخرجه أيضا النسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وابن حبان، وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوع، ولفظه لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. وقال في مجمع الزواج إسناده جيد. قوله عوان جمعانية والعاني الأسير، قوله فإن فعلنا فاهجروهن إلى آخره في صحيح مسلم من حديث فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك، وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا، فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث إياس ابن عبد الله بن أبي ذباب بضم الذال المعجمة وبموحدتين مرفوعا بلفظ لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر فقال قد ذئر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضربوهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرة، فقال لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. هذا الحديث هذا طبعا هنا قول النبي لا تضربوا إماء الله كلام عام، إماء الله الإماء جمع أمة يعني أمة الله المرأة أمة الله عبدة الله يعني. فجاء عمر فقال قد زئر النساء، زئر بمعنى أنهن يعني تحرشنا وتعالينا على أزواجهن، فأذن لهم النبي بأن يعني يستخدمنا الضرب إنه كوسيلة يعني للحد من ثورة المرأة وعدم نشوزها على زوجها. يقول فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثيرة، جاء النساء يشتكين لآل النبي لهم زوجات النبي، فقال النبي لما سمع من زوجاته ما يشتكين به النساء لقد طاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خيارا. النبي قال لا تجدون الخيار هم الذين يضربون النساء، فقال ولا يفعل ذلك خياركم، يعني أن خيار الرجال الرجل الخير لا يضرب امرأته، هو إنما يعني يعاملها بالإحسان، وإذا كان هناك نوع من التأديب فيمكن يكون بالهزة في المضجع والوعظ ونحو ذلك، ولا يلجأ إلى هذه الوسيلة الشديدة. ولفظ أبي داود لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم، وله شاهد من حديث ابن عباس وسهل بن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي، وذائر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها رأي نشزنا وقيل عصينا. قال الشافعي يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربه، يعني قوله تعالى واضربهم ثم أذن بعد نزولها فيه، ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، إذا وجد شيء يكرهه مما يكون واجب عليها الطاعة، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بعصية الله. كلام جميل جدا، كلام جميل. الشوكان يقول ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام، يعني إذا أمكن الوصول إلى الغرض أن المرأة تستقيم وتترك مثلا هذا العوج بالإيهام يهمها أنه يعني سيضرب ونحو ذلك، لا يعدل الفعل اللي هو تنفيذ الضرب بالفعل لما في وقوع ذلك اللي هو الضرب من النفرة، يحصل نفرة في القلوب المضادة لحسن المعاشرة، لأنها تضاد حسن المعاشرة، وبالتالي تنكسر القلوب وتصير المعاشرة يعني ما هي طيبة، بين رجل ومرأة مطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله، أما إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله فلا بأس بالتأديب بالضرب في هذا المخاض. وقد أخرج النسائي عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة له ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك محارم الله فينتقم لله. وهذا من كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه أنه ما استخدم له في ضرب خادم ولا في ضرب زوجة ولا نحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وما كان يغضب لنفسه قط، يعني إذا قصر في حقه أو كان نحو ذلك ما غضب لنفسه قط، وإنما إذا غضب يغضب إذا انتهكت حرمة لله عز وجل فيغضب لله. وفي الصحيحين: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. يعني هذا فيه نهي واضح أن الشخص يجلد امرأته جلد العبد، يعني كما يجلد العبد، ليس هذا في دليل على جواز جلد العبد، وإنما هذا حال الناس للأسف أنها تجلد العبيد إذا قصرت نحو ذلك. فالنبي يقول لا يجوز معاملة يعني المرأة كما يعامل يعني العبد، ثم الحال أنه يجامعها، والمجامعة تحتاج إلى مؤانسة و يعني ملاطفة ونحو ذلك، فيكون يعني هذا يضادها، كيف تضربها في أول يعني النهار ثم بعد ذلك تحب أن تعتنس بها في 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 في, في آخر اليوم، يعني يكون هذا تناقض. وفي الوقت من آخر الليلة. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وهذا طبعا لا شك أنه يعني أدعى للحكمة والستر، فما يجوز أيضا يعني نصب الخصومة بين رجل المرأة والمرأة تشتكي زوجها مخبر قدام القاضي ويقول ضربني ويقول لا يضربها وكذا وكذا، لأن في أشياء كثيرة أسرار خاصة قضايا خاصة كثيرة، فإذا قيلت هذه أمام الملأ ضرت الرجل وضرت المرأة وضرت الأولاد، فما ينبغي للقاضي ولا غيره أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته حتى لو ضربها، برضو أحسن يعني عند أخف الضررين ما يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. قوله: ولا فلا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج. أما إذا علم أن الزوج يرضى فلا بأس، مثلا في مكان للضيفان والزوج مش موجود وهي تأذن ليدخل الضيفان في هذا المكان اللي هو معد للضيوف، لا بأس إذا علمت أن الزوج يرضى بهؤلاء الناس المعينين بأن يدخلوا إلى بيته. أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم فيجوز إدخالهم سواء كان حاضرا أو غائبا، فلا يستقر ذلك إلى الإذن من الزوج. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: ولا يأذن في بيته إلا بإذنه، وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن. قوله: ولا تضرب الوجه، فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب، إذا حتى كان هناك ضرب فيكون على غير وجه. قوله: ولا تقبح، أي لا تقل لامرأتك قبحها الله. قوله: ولا تهجر إلا في البيت، المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يحولها إليها إلى دار ثانية. ولكنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشروبة له، والمشروبة غرفة في خارج البيت، لكن هذا ليس خروجا في البيت لأن المشروبة من جملة البيت يعني، لكنها غرفة لما آل الليل النساء إشارا يعني اعتزل فيها صلوات الله وسلامه عليه. قوله: ولا ترفع عنهم عطاك، فيه أنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم، يعني المداعبة مطلقة والتأنيس المطلق والمعاملة باللطف مطلقة، هذه تؤدي إلى تجريئهم أحيانا على يعني الخطأ. أما إذا عاقب في محل العقوبة وآنس في محل الإناث يكون هنا يعامل بالإيه؟ بالترغيب والترهيب. يقول: ولا فإنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به، استخف به بعد ذلك، ويكون سببا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة. قوله لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، ويلحق بالزوج السيد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وصفها، ووقع في رواية البخاري وبعلها حاضر، والبعل من الزوج وهي أفيد، لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقا بالزوج الاشتراك في المعنى. قوله إلا بإذنه يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا سائر الصيامات الواجبة، ويدل على اختصاص ذلك بصوم التطوع قوله في حديث الباب من غير رمضان. وما أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن بن علي بلفظ لا تصوم المرأة غير رمضان، وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها. والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر، وهو قول الجمهور. فقال بعض أصحاب الشافعي يكره، إنه كراهة فقط، لكن هذا نهي طبعا مطلق التحريم. قال النووي والصحيح الأول. قال فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله. قال النووي أيضا ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، إن الخبر جاي لا تصوم المرأة، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ، لأنه يدل على تأكيد الأمر فيه فيكون دالا على التحريم. قال وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوع، وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها، يعني إذا أراد الاستمتاع بها وهي يعني صائمة تطوع يجوز هذا له ويفسد صومها. وظهر التقييد بالشاهد أنه يجوز لها التطوع إذا كان الزوج غائبا، إذا كان الزوج غائبا لا شك أنه يجوز لها أن تتطوع. فلو صامت وقدم في أثناء الصيام، يعني هي صائمة وهو قدم من سفره، قيل فله إفتار صومها ذلك من غير كراهة، أن يكون هذا مكروه. وفي معنى الغيبة الغيبة هو غائب يعني أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الصيام. وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره، وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. هذا كلام اللي هو مهلب، لكن قال الحافظ اللي هو ابن حجر وهو خلاف ظاهر الحديث يقول هذا مخالف لظاهر الحديث، من كلام المهلب يقول أن أي شيء ما يضر لها الحق أن تفعله بدون أن تأذنه، لكن يقول هذا محاضرة كلام الصحيح أنها خلاف ظاهر الحديث، وظاهر الحديث يدل على أنه ما ينبغي أن تشرع في صيام التطوع مدام زوجها موجود إلا أن تستأذنه في ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. حديث الأول عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. حديث الثاني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. حديث الثالث عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء لكي تنتشف الشائفة وتستحد المغيبة. متفق عليهم. حديث الرابع عن جابر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخومهم أو يطلب عثراتهم. والحديث رواه ابن مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة الأول هذه في الصحيحين، والحديث الرابع حديث جابر حديث مسلم. حديث أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، عن الطروق يعني القدوم، لأن القدوم كانوا يعني لا بد إذا جاء لا بد أن يطرق، يعني يطرق باب أو يطرق شيء أو يطرق الأرض المشي. المقصود يطرق أهله ليلا يعني يأتي ويدخل على أهله بالليل، والمقصود بالليل اللي هو وقت الناس هجدت ونامت يعني، وليس المقصود من أول الليل مثلا. وكان يأتيهم إذا جاء من سفر لا يدخل يعني على أهله إلا غدوة اللي هو في الصباح أو عشية اللي هو في المساء. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة كان في سفر وطال الغيبة مثلا مدة فلا يطرق أهله ليلا، لا بد أن يخبرهم ويعلمهم ولا يأتي في الليل وإنما يأتي لا بد في النهار. حديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وطبعا في الغزوة بتأخروا، فلما قدمنا ذهبنا ندخل مباشرة يعني في الليل أو ندخل مباشرة، فقال النبي أمهلوا. يبدو أنهم جاءوا بدون ما يبشير ويخبروا الناس أن الجيش جاءوا، فقال النبي أمهلوا حتى ندخل ليلا إلى العشاء، يعني عسكروا في قرب مكان قرب المدينة ورسلوا الناس خبروهم أن الجيش وصل أو الناس رجعوا، فقالوا ندخل في العشاء حتى تنتشط الشعثة. الشعثة معروف الشعث اللي هو يعني تفرقه وعدم تمشيطه ودهنه، فهذه التي يعني قد غاب عنها زوجها يعني أحيانا لا تأخذ زينتها ولا تجملها، فقل انتظروا حتى الشعثة تنتشط وتستحب المغيبة أو المغيبة، تستحب من استخدام الحبيلة يعني، والحبيلة التي تستخدم المقصود بالموتى يعني لإزالة الشعر. حديث جابر كذلك قال نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم، يعني يروح يوهمهم أنه مسافر، يعني يتوأتي يطرق في الليل حتى يشوفهم يعني على العهد بهم أم عندهم خيانة، يتخونهم ويطلبوا عثراتهم، يطلبوا عثراتهم يعني خطأهم. العثرة هو سقوط من إصبان الرجل بشيء في الأرض مثلا حجر أو مكان منخفض فيعثر الإنسان فيقع، وأطلقت على كل سقوط أو كل خطأ سواء كان هذا السقوط الحسي أو السقوط المعنوي. يقول الشارح قوله كان لا يطرق، قال أهل اللغة الطروق بالضم المجيء بالليل من سفر أو غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ولا يقال في النهار إلا مجازا. وقال بعض أهل اللغة أصل الطروق الدفع والضرب، ولذلك سميت الطريق لأن المارة تدفعها بأرجلها، وسمي الآتي بالليل طارقا لأنه محتاج غالبا إلى دق الباب. وقيل أصل الطروق السكون، ومنه أطرق رأسه فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي طارقا. هذا بعيد. قوله إذا طال أحدكم الغيبة في إشارة إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، قيد الشرع النهي عن الطروق بالغيبة الطويلة. يعني لو كان عاد مثلا يروح يشتغل ويرجع كل يوم، فإذا كان بيرجع مثلا يرجع متأخر الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 في الليل، لكن عاد أنه يراجع في اليوم، هذا لا يسمى طرق، يعني ليس هذا المقصود بالحديث، وإنما المقصود بالحديث من يسافر ويجلس مدة في الخارج ثم بعد ذلك يعود، إذا عاد لا يطرق في الليل، وإلا العادة الآن الناس ترجع عليها من الساعة 12 والساعة 1، أكثر الناس كل يوم هذه عادتهم في الرجوع، فلو كان هذا معنى الحديث فحد يشير راح ينام في بيته. والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما، إذا جاء رأها على حال مثلا لا يحبها يكون هذا شيء يؤدي إلى النفور بينهم. وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيح عن ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرق النساء، وأرسل من يؤذن الناس، يعني واحد يعلم الناس في نجد أنهم قادمون، أن الجيش قد قدم وأن الناس قادمون. وأخرج ابن خزيمة أيضا من حديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق النساء ليلا، فطرق رجل يعني جاء مشي بالليل دخل فوجد مع امرأته ما يكره. وأخرج نحوه من حديث ابن عباس وقال رجلان، يعني طرق رجلان ودخلوا فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. وأخرج أبو عوانة في صحيح عن جابر أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف، فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. قوله حتى ندخل ليلا ظاهره المعارضة لما تقدم من النهي عن الطروق ليلا، وقد جمع بأن المراد بالليل هاهنا أوله، وبالنهي الدخول في أثنائه فيكون أول الليل إلى وقت العشاء مخصصا من عموم ذلك النهي. والأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له، يعني إذا علم أهل المواجهة في وقت معين لا بأس بها. والنهي لمن لم يكن قد أعلمهم، إذا كان أعلمهم أنه الساعة 12 أو الساعة كذا فلا بأس بها، أما إذا كان ما أعلمهم فهذا الأولى له أن يبيت خارج البيت أو يعلمهم قبل أن يأتي. قوله الشالتة بضم المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، وهي التي لم تدهن أو تدهن شعرها وتمشطه. قوله وتستحد بحاء مهملة تستعمل الحديدة وهي الموسى. والمغيبة بضم الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانيث ساكنة موحدة تبقى المغيبة، أي التي غاب عنها زوجها، والمراد إزالة الشعر عنها. وعبر بالاستحداد لأن الغالب استعماله في ذات الشعر، وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى، إزالة الشعر بغير الموسى لا بأس، بمعادين أو غير ذلك. قوله يتخونهم أو يطلب عتراتهم هكذا بالشكل، قال سفيان لا أدري هكذا في الحديث أم لا، يعني يتخونهم أو يطلب عتراتهم. والتخون أن يظن وقوع الخيانة له من أهله، وعتراتهم بفتح المهملة والمثلثة جمع عثرة وهي الزلة. وقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. صلى الله عليه وسلم. ما يحتاج تفضل. ها؟ موضوع طويل تعالي ومجي الحدود إن شاء الله. ملاعنة موجودة لكن لو قتله طبعا لا يحد إذا كانت البينة معه ما يقتص منه، لكن الأساس أن يلاعن. أو نحوه يعني له غيور يعني هو ما ينبغي حتى أن يقص به إذا ما أقام القرين على أنه، لكن لو أقام القرين على أنه بالفعل إن كان زانيا فما يقص. لا نقصد طبعا ما هي الطرق يعني الزوج